قصدك برضه الأرض تقدم.
أكلمكم شوية عن الرهبنة وشوية عن القديس الأنبا شنودة.
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك كرازة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد منه. الأسبوع اللي فات تقريبا أسبوع خاص بالرحمن احتفلنا فيه بعيد القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين وعيد القديس الأنبا بيشول. فأنا عايز أكلمكم شوية عن الرهبنة وشوية عن القديس الأنبا بيشول الأنبا شنودة. الرهبنة في الواقع عبارة عن حلم عجيب حلمته البشرية في القرن الرابع بصورة عجيبة جدا جدا ثم استيقظت منه. كان الجو في الرهبنة جو غير الموجود دلوقتي. طبعا اول راهب في العالم كان القديس الانبا انطونيوس، ربما سبقه الانبا بولا، لكن انبا بولا كان منفرد والقديس الانبا انطونيوس اعتبر اب جميع الرهبان او اب الرهبنة، وكل قادة الرهبنة بعد كده تقريبا كانوا من تلاميذه. كانت الرهبنة عبارة عن حياة واحدة وعن حياة صلاة دائمة وعن حياة نسك شديد وعن حياة فضيلة في أعلى درجاتها. وحياة الرهبان اجتذبت إليهم السواح من أقاصي العالم فأتوا لكي يكتبوا عنهم ولكي يطلبوا صلواتهم ولكي يطلبوا إرشاداتهم أيضا. وكل كلمة كانوا يقولوها كانت كنز يحتفظ به التاريخ. ومن أشهر الذين أتوا لزيارة الرهبان القديس بالاديوس الذي كتب كتابه هيستوريا لوزياكا، يعني التاريخ اللي كتبه الى نبيل اسمه لوسيوس، وترجم هذا الكتاب باسمه بستان الرهبان وبالانجليزي بارادايز اوف ذا فاذرز، وكاتب فيه اخبار كثيرة جدا عن فضائل الرهبان. ومن الذين زاروا الرهبان ايضا وكتبوا عنها يوحنا كاسيان. وقد وضع كتابين، كتاب اسمه انستيتيوتس وكتاب اسمه كونفرنسز. كتاب الاول عن مبادئ الرهبنة وعن الحروب التي تحارب الراهب، والكتاب الثاني عن زيارات له لبعض الرهبان في المناطق التي لا تصلح لسكن البشر ولكن سكن فيها الرهبان. كان بيسأل كل واحد أسئلة وياخد إجاباته وغالبيتها اجابات لاهوتيه واجابات عميقه. ومن ضمن اللي كتبوا عنه ايضا روفينوس، كتابه اسمه ديزرت فاذرز، يعني اباء البريه. وايضا جيروم كتب الانبابول للسائح. والرهبنه لما نشأت زي ما قلت لكم كانت تميل الى الوحده، لكنها كانت مدارس. طريقه الانبا انطونيوس كانت الوحده الكامله وسكن المهارات والبعد عن الناس، لدرجه ان تلميذه الانبا بولس البسيط عاش معاه فتره وبعدين قال لتلميذه اتركني وروح اذهب اقعد في مغارة لوحدك. قال له ليه؟ ابدا عايش تحت ظل صلواتك. قال له لا، اذهب وعيش وحدك لكي تجرب حروب الشياطين وتأخذ خبرة وبركة. القديس الانبا انطونيوس عاش 105 سنة وما كانش بيخرج. انا بستغرب ازاي في السن دي كان بيطلع المغارة بتاعته وهو عمره ازيد من 100 في الايام الاخيرة وينزل منه. لابد ربنا اداله قوة عجيبة. في مرة من المرات نزل لكي يشجع الشهداء وكان يذهب اليهم ويشجعهم، لكن الله لم يرد له ان يكون شهيد. والمرة الثانية كان في حياة القديس الانبا اثناسيوس ونزل لكي يؤيد القديس اثناسيوس في لاهوتياته. مجرد نزل للإسكندرية وقال كلمتين بساط، الناس ما كانش يهمهم انه يقول كلام مقنع، كان يهمهم حاجة واحدة، ان هذا القديس العظيم بيؤيد اثناسيوس يبقى اثناسيوس صح. مجرد يقول كلام يعني، مش براهين ولا أدلة. يدوبك كلهم 3 ايام في الرحلة ويقول عنه التاريخ فرجع الى مغارته كغريب يلتمس وطنه. في نظام القديس مكاريوس الكبير كان الرهبان يقدون الوحدة تقريبا طول الاسبوع ويجتمعوا مع بعض في اخر الاسبوع في سهرة ليلية، أسئلة الرهبان وإجابة الشيوخ، وبعدين قداس يتناولوا كلهم معا، وبعدين كل واحد يروح لحاله. في نظام الأنبا باخوميوس كانت حياة الشركة، يعني غير أنبا مقريوس وغير انبا انطونيوس، مجموعة كبيرة من الرهبان يعيشوا مع بعض. وهو اسس حوالي 9 اديرة ساعده في تأسيس بعض منها تلميذه تدرس، وكانوا يأكلوا مع بعض ويعيشوا مع بعض وكل واحد له وظيفته ومسؤوليته في الدير. لكن النظام ده معاش كتير. نظام الانبا شنودة رئيس المتوحدين كان نظام عجيب شوية، مش زي الباقيين يعني. اولا اقول لكم فكرة بسيطة عن حياة الانبا شنودة. ان هو نشأ في قرية اسمها قرية شندويل من ضواحي سوهاج. ابوه كان رجل فلاح وكان عنده غنم، فجه واحد يرعى غنمه بس قال له اديني ابنك الصبي الصغير ده يكون معايا. فقالوا له ده ابننا الوحيد ولازم ترجعهولنا في غروب كل يوم، ما يباتش بره يعني. فوعدهم بهذا، لكن كان هذا الطفل الصغير كان متقد بالحرارة الروحية وبالصلاة، فكان هو راجع يتأخر. فابوه وامه قالوا للراعي، قالوا له احنا قلنا لك ما يتأخرش، لازم يرجع وانت وقت بالغروب. قال لهم انا كنت بديله فرصة يرجع. فتعقبوا في يوم من الايام يشوفوا ازاي بيتأخر. فلقاه واقف في الطريق ورافع يديه، واصابعه العشرة مثل مصابيح متقدة بالنار. فرجعوا لأهله وقال لهم خذوا ابنكم، انا ما استحقش انه يعيش معي. بعد كده خاله بيجول كان رئيس دير، فقال لهم ادوني شنودة الصغير يكون معايا. وبعدين لاحظ خاله وده معاه انه بيعمل معجزات عجيبة. مرة واحد كان عليه شيطان، مجرد حط ايده على راسه وانتهر الشيطان فخرج منه. وبعدين رأى ملاكا قال له، كان نايم الانبا شنودة الطفل، قال له لما يصحى من نومه تلبسه الاسكيم وتعمله راهب، وادعه اسكيم معين له قيمة تاريخية. وهو شافه برضه هو نايم في ملاك بيحرسه. وبعدين لقى صوت من السماء يقول ان ده يبقى قرش من ادريت، يعني رئيس الرهبان. وفعلا لبسه وبقى راهب من ذلك الحين. دخل في حياة رهبنة في نسك شديد. وبعدين خالوا اتنيح وجي واحد تاني بعد منه، وأما شنود ما عجبوش تصرف الشخص التاني، كان متساهل في خطايا البعض. نهايته أخيرا أخذوا الشاب شنودة وعينوه رئيسا للدير، بقى رئيس للدير الأبيض، ووضع قوانين للرهبان وكانت شديدة، وكتب رسائل كثيرة. وقيل عنه انه لم ينطق قط بكلمة لم يضعها الرب على فمه، لم ينطق بكلمة لم يضعها الرب على فمه. في سيرته كثير من العجائب حكاها تلميذه الأنبا ويصر. في مرة من المرات جاله انسان تاجر وقال له انا سرق كل مالي ومش عارف اعمل ايه. قال له تروح كده في الصعيد في خارج مدينة اسيوط تلاقي ثلاث اشخاص قاعدين واحد فيهم بيمشط شعره. قل له تعالى فلان عايزك يعني يجي قبل الامبشموت. ففعلا راح لقى الثلاثة كده فجاب الشخص ده. الشخص ده قال له انا نفسي كمان عايز اشوفه. فاول ما جه الشخص ده اخذوا الامبشموت على جنب وقال له رجع كل الاموال اللي اخدتها من التاجر ده. قال له انا ما خدتهاش لوحدي في ناس اشتركوا معي. قال له عارف لكن ان ما رجعتهاش ربنا مش هيرفع ليك. وفعلا رجع اموال التاجر. فالتاجر رجع امواله بيشكره ويقول له اعمل ايه. قال له تخرج برا في المدينة اول واحد يقابلك عايز يبيع حاجة يشتريها منه وانا هدفع لك الثمن. ففعلا مشي لقى راجل معاه مذبح عايز يبيعه. فمذبح من ذهب. فقال انا اصرف كل الفلوس اللي خدتها بعد ما رجع تجارتي. فمرضيش. اخيرا التاجر ده اللي معاه المذبح الذهب اشتراه منه بحار في سفينة وخده وراح موديه للانبشنودة وقال له انا اشتريته. قال له اشتريته بكام علشان اديك فلوس؟ كان اشتراه باربعة قطع ذهبية. قال له اشتريته بثمن قطع ذهبية. قال له لا اشتريته باربعة. فادله الاربعة واداله في يوم واحد. العجيب في الانبشنودة انه كان بيقدر يعرف افكار بعض الناس ويعرف الناس اللي عايزين يقولوا له كلام يطلع ايه. والاعجب اكثر انه كان يمكن ان ينقله الله من مكان الى مكان بطريقة عجيبة. ففي مرة من المرات سمع عنه الامبراطور ثيودوسيوس فارسل مندوب من عنده مع جنود وقال لهم تروحوا تجيبوا لنا الراجل القديس ده عشان عايز اخد بركته. فراحوا فالانبشنودة اعتذر وقال لهم عايزني في ايه؟ قال له اخد بركته. قال لهم قولوا له ده راجل مسن وصحته ما تسمحلوش. قالوا له شوف ان ما جيتش بارادتك انا اخدك بالقوة وادي الجنود موجودين. قال لهم مادام في قوة طب انقلوني كده يوم ولا حاجة. ودخل قعد يصرخ. فربنا نقله بطريقة معجزية الى قصر الملك في القسطنطينية. قال ما شاف اول ما شافه قال له انت مين؟ قال له انا شنود اللي انت بتبحث عنه. ارجو انك تقول لجنودك انهم ما يتعبونيش ويلحوا عليا الدنيا جت لك بنفسك. قال له جيت وقت قد ايه؟ قال له جيت انا كنت الصبح سدير وجيت لك الوقت. فاستغرب جدا الملك من هذا وكتب له جواب وختمه بختمه للجند بتوعه انهم يرجعوا. فشكروا ورجع، رجع بنفس الطريقة المعجزية. ونادى للجنود قالوا له هنا هتيجي معانا ولا هناخدك بالقوة؟ قالوا لهم انا قلت لكم تقولوا له ده راجل مسن وما يقدرش يجي. قالوا ما فيش شيء. قال لهم طب اتفضلوا ادي الجواب. اول ما رئيس الجند اول ما شاف الجواب وقراه وشاف ختم الملك ركع بره الارض وسجد وقال له يا ابي خدني راغب عندك. قال له لا الملك عايزك فارجع وربنا يكون معاك وبارك ومشي. فكان راجل معجزات والمعجزات اللي عملها كتيرة جدا جدا من الصعب ان نحصيها وغالبيتها غريب. في مرة من المرات قولوا عظماء بعض عظماء من اخميم وبعد ان اخذوا بركته قالوا له نسألك سؤالا، هل ممكن في هذا الجيل يظهر واحد زي القديس الانبا انطونيوس في العظمة بتاعته؟ قال لهم لو كل رهبان هذا الزمان اجتمعوا معا لا يسمعون انطونيوس واحد. فتعجبوا من كلامه. القديس الانبا شنودان كان يهتم بمزارات القديسين ويلغي الموالد لان كانت فيها اخطاء. وكان مشهورا بانه يدافع عن الغلابة وعن الفقراء والمظلومين ويعنف الاغنياء انهم ما بيشفقوش على الفقراء ويعنف العتاه والناس قصاة القلب اللي بيعاملوا غيرهم بعنف. وكان يحب العدل ويكره الظلم وكان يوبخ اولئك الناس ويقول لهم الذي يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو ايضا الى الله ولا يستجيب له. وفي مرة من المرات في قرية من اخمين اتت بعض قبائل من النوبة ونهبوا هذه القرية واخذوا الشعب بتاعها مسبيين سابوهم معاه. فماذا فعل الانبا شنودان؟ راح ذهب الى هناك وقابل رئيس هذه القبائل وقال له خد كل الفلوس اللي انت خدتها منهم بس سيب لي الناس دول. واخدهم ورجعهم واستضافهم في ديره وكانوا 20,000. وكان بيصرف عليهم في كل يوم 25,000 درهم ويهتم بأكلهم وشربهم وعلاجهم، وجاب لهم 3 من الأطباء يعالجوهم، وكان بيدفع أجرة هؤلاء الأطباء. العجيب إن بعض من هؤلاء كانوا بيتذمروا عليه، يقولوا الأكل ده ما ينفعناش، مش مؤلفين على الأكل ده، مش مؤلفين ننام إلا على السراير ومفيش إلا السراير. فكانت النتيجة إنه لم يعاقب أحد من الذين تذمروا ولم يطردهم. وكان بيقول يعني كلنا لينا ضعفات تحاربنا. وكان يسمع عن بعض، مرة سمع عن رجل فقير فأعطاه بذور لكي يزرعها، وفعلا نجحت وجابت إيراد كبير وصار من المنشرين. وكان باستمرار بيحارب السحر والخرافات والشعوذة واللجوء للسحرة وللعرافين والاهتمام بالفال وكراهية النحس. وكان يدافع عن الإيمان ويهتم بمحاربة البدع والهرطقات. النقطة الهامة اللي عايز اقولها لكم في دي انه الانبا شنودة كان يعتبر زعيم الادب القبطي، لانه كان العالم في الوقت ده بيتكلم باللغة اليونانية، وحتى ابائنا البطاركة كانوا بيتكلموا باليوناني لدرجة يسموهم في التاريخ Greek Fathers، يعني اباء يونانيين من اجل اللغة مش من اجل نشأته. لكن هو كان دايما يتكلم باللغة القبطية الصعيدية، وكان بارع جدا في اللغة وتمكنه من قواعدها ومن مفرداتها، وله اسلوب مؤثر للغاية سواء في الشرح او التبتير او التشبيهات اللي بيشبهها او اقتباساته من الكتاب المقدس او التواصل الذي بينه وبين السامعين. فلذلك نجد في المجموعات بتاعت اقوال الاباء اللي هي زي اباء نيقيا وما بعد نيقيا وحاجات زي دي ما نلاقيش اسم الانبا شنودة، لان هم كانوا اللي طلعوهم في مجموعة من كان باترولوجيا جرايكا عن الاباء اللي كتبوا باليونان، وباترولوجيا لاتينة عن الاباء اللي كتبوا باللغة اللاتينية، لكن ده بالقبط الصعيدي ومحدش فهمه فما كانش فيه حاجة. لكن بمرور الوقت بدأ العالم يعرف كتاباته، وخصوصا بعد الحملة الفرنسية ما جات مصر وتعرفهم على اللغة المصرية والانتداب البريطاني والحاجات دي، وبدأ الاهتمام بحضارة مصر القديمة وبالحضارة القبطية، وابتدوا يتعرفوا على الكتابات القبطية. وجه الوقت اللي هم اهتموا بكتابات الانبا شنودة. الانبا شنودة له 3 مؤلفات قوانين الانبا شنودة التي كتبها للرهبان وعظاته وتعليمه اللي عملها للشعب والرسائل التي كتبها. وفي رسائل كتبها تبودلت بينهم وبين البابوات في عصره الذين ارادوا ان يرسموه اسقفا فاعتذر عن ذلك ورفض. والقوانين بتاعته موجودة في 9 مجموعات وفي وعظاته في 8 مجموعات. وانتشرت الحاجات دي في مكتبات العالم وفي متاحف العالم. موجود بعض منها في مجموعة مورجان في المتحف القبطي في مصر. وفي حاجات موجودة في المتحف البريطاني. وحاجات مكتوب موجودة في مكتبة فيينا في اللمسة. وحاجات موجودة في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية وفي المتحف المصري بمدينة تورين الإيطالية وفي المكتبة الأهلية في فيينا. واستطاعوا انهم يحصلوا على 148 من العظات والقوانين. وبدأ الاهتمام بالأنبا شنودة لما جه العالم الفرنسي غانسليب وكتب عن الدائرين الأبيض والأحمر وعمل بحث نشر في باريس سنة 1671 يعني في القرن 17. ثم بعد ذلك كتب عنه العالم الدنماركي زويجك في القرن 18 والعالم الفرنسي أميلينو سنة 1907 علماء كتير والعالم كرام والعالم الألماني وغلدة ثم عالم أمريكي اسمه يانج. وبدأوا نصوصه يكتبوا نصوص مؤلفاته. وأكثر واحد اشتغل فيه وجمع مؤلفاته عالم اسمه البروفيسور ستيفن إيميري. جمع كل ما يتعلق بكتابات الأنبا شنودة وعملها فهارس. فهارس لكتاباته المتفرقة في متاحف العالم ومكتباته. وبعد كده بقت فيه محاولات لترجمة هذا التراث العظيم اللي بدأ يعترف به العالم ويشوفوا المخطوطات القبطية اللي موجودة عنه. بركة الأنبا شنودة تكون معنا. آمين.